أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الربا من أن الربا محرم شرعا، والسر فيها في حرمة الربا يرجع إلى ما ذكرناه من القاعدة، إذ ليس في الفائدة التي يأخذها صاحب المال من هذه الفائدة مبتنية على عمل منفق، سواء كان هذا العمل المنفق مباشرا منه أو كان مخزونا. هذا هو الذي نرجع هذه الحرمة إلى الجانب السلبي الذي ذكرناه بالنسبة إلى تلك القاعدة. لكن النظام الرأسمالي جعل بعض المدارس فيها الربا إجارة على استعمال المال، المالك يتبع مالا لمشروع، يشتغل صاحب هذا المشروع بهذا المال، هذا المال كسائر الأدوات إنما يستخدم هذا المال فيجب عليه أجرة رأس المال. غير الأسلوب في الفائدة، سعر الفائدة، قالوا بأن هذا سعر الفائدة، كنز يذهب إلى سعر الفائدة، ويجعل سعر الفائدة هو السبب الكبير في كل المشاكل الاقتصادية وغيره كذلك. تبدلوا عنوان الربا إلى سعر الفائدة، وبعضهم مجرد عبروا عنه بالفائدة، بعضهم عبروا العنوان برأس المال، هذا أجرة رأس المال، قالوا بأن هذا المال إنما يستخدمه صاحب المشروع فيجب عليه هذا الاستخدام أجرة، عليه أجرة استخدام المال، فسميت الفائدة والربا بأجرة رأس المال. ثم ذكروا في المقام بأنه الأدوات والآلات التي يستخدمها الإنسان في إنتاج شيء أو مشروع معين، يجب على صاحب المشروع أن يدفع أجرة لصاحب هذه الأدوات، والكل متفقون على جوازه، والشرع الحنيف أيضا يوجب ذلك كما تقدم بيانه. وأما المال الذي يستخدمه صاحب هذا المشروع المقترض يستخدمه في مشروعه، ليس عليه أجرة؟ تحرمون الأجرة هنا وتحللونه هناك، أينما قاله المشركون يوم نزول الآية الشريفة، قالوا إنما البيع مثل الربا، هذه فائدة وهذه فائدة، لما تحرم الفائدة في الربا وتحلله في البيع؟ هنا أيضا إجارة لأدوات الإنتاج وأدوات الإنتاج يعطى لصاحب الأدوات، صحيح ولا إشكال فيه. أما بالنسبة إلى الربا لما نجعله أجر رأس المال فتحرمون هذا الأجر، ما هو الفرق بين الأجرين حتى تفرقون بينهما بالحرمة والحلية؟ هذا هو السؤال الذي ذكروه. نجيب عن هذا السؤال طبق القاعدة التي ذكرنا، الجانب السلبي من تلك القاعدة أن أساس الكسب هو العمل المنفق، هذا هو الجانب الإيجابي لهذه القاعدة. وإذا لم، سواء كان هذا العمل المنفق مباشريا أم كان غير مباشريا مخزونا، وأما إذا لم يكن فيه عمل منفق فالكسب غير مشروع، وضربنا الأمثلة في ذلك كما سبق وسنشير إلى ذلك. نطبق هذه القاعدة على الأجرتين في المقام، الذي يستأجر أدوات ووسائل الإنتاج من صاحبها، إن هذا الصاحب إنما أعطى أداة، إما عملا مباشرا أنفق عملا مباشرا في هذا، هو صانع آلة دفع هذه الآلة لشخص يستخدمها عملا مباشرا، أو يشتريها من شخص آخر ومن شخص ثالث، إنما العمل مخزون، إلى أن نرجع إلى المعمل الذي يصنع هذه الأدوات والآلات، كل ذلك مخزون هذا العمل، فليس مباشريا من الأدوات، وإنما مخزون في هذه الأدوات ووسائل الإنتاج، فيأخذ أجرة على هذا العمل المنفق على الأدوات والأسماء. ليس فيه أي ضرر ومنع على ذلك. بينما بالنسبة إلى القرض إنما يأتي صاحب المال الكبير الرأسمالية أو المصرف أو البنك لما يعطي قرضا لصاحب مشروع ويجعل فيه فائدة بعنوان رأس أجرة رأس هذا المال، إنما هو لم ينفق شيئا من أعمال، لم يكن كذلك، إنما أخذ هذه الأموال أيضا من فوائد أخرى من دون أن ينفق عملا على هذا المال أبدا، فتكدست الأموال عنده من دون أن ينفق عملا على هذا المشروع. فلذلك في هنا في هذا القسم لم يكن إنفاق عمل لا مشروع مباشر ولا ضمني، بينما هناك كان عمل منفق مخزون فأنفقت الأجرة عليه، وهنا لم يكن عملا منفوقا منفقا فلا يجوز إعطاء أجرة بالنسبة إليه. هذا بالنسبة إلى التحليل الاقتصادي الذي تبناه السيد الصدر في المقام. وسيأتي إن لي رأي في هذه التحاليل التي ذكرها السيد رحمه الله في المقام، أن حرمة الربا له أسباب متعددة. قد يستشكل يقول إن هذا صاحب المال قد عمل عملا واكتسب عملا مباشرا، فأخذ مالا 1,000,000 دينار، أخذ مالا وأعطى قرضة لشخص آخر وقال عليه فائدة أجرة رأس المال، أنفق عملا عليه، وهذه الفائدة إنفاق. هذا هو يقول إن هذه الفائدة لم ينفق عليه عمل. نحن نقول له لا، أنفق عليه عملا بواسطة رأس ماله الذي دفعه، هذا صحيح. فهو التحليل الاقتصادي الذي يراه السيد الصدر لإثبات هذا حرمة هذا في هذا المقام وحليته في مقام آخر بالنسبة إلى التحليل الاقتصادي يمكن، لكن حرمة التكليفية بالنسبة إلى الربا أعظم من ذلك، حرمة تشريعية مبنية على أدق المصالح، حرمة فيه اجتماعية يوجب التفاوت الطبقي الكبير بين أفراد المجتمع وغير ذلك من الآثار المترتبة على الربا، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في محله. هنا أنا أذكر رأي السيد الصدر عموما في النظرية الاقتصادية لتوزيع الدخل ما بعد الإنتاج. الكسب هو محور يدور مدار العمل المنفق، صحيح، هذا شيء صحيح، وليس الكسب يأتي مباشرة إلا في موارد في الشرع موجود كالإرث والهدية وأمثالك، لابد من تحليله بوجه اقتصادي آخر. إلا أن الربا يقوم كله على أنه لم يكن هناك عمل منفق، ليس الأمر كذلك وسيأتي بيانه. وقال بأنه رحمه الله قالوا، والجواب الحقيقي عن هذا السؤال يتوقف على الرجوع إلى القاعدة المتقدمة بمدلوليها الإيجابي والسلبي، فإن الكسب المضمون أي الأجر الناتج عن ملكية أدوات الإنتاج يندرج في المدلول الإيجابي للقاعدة، إذ لما أعطى صاحب الأداة للشخص الآخر وآجر هذه الأداة إليه قد أبذل عملا منفقا، إما مباشرة إذا صنعه بيده، وإما عملا مخزونا إذا كان قد اشتراه إلى أن وصل إلى المعمل والمنتج الذي أنتج هذه الأدوات، كلها عمل مخزون، لأن الأداة مختزن لعمل سابق سوف يكون للمستأجر الحق في استهلاكها، استهلاك قسط منه خلال استخدام الأداة في عملية الإنتاج التي يباشرها، فالأجرة التي يدفعها إلى صاحب الأداة في الحقيقة هي أجرة على عمل سابق، إذ أن صاحب الأداة هو مباشرة أنتج هذا العمل أو أنه اشتراه من شخص آخر انتج أو اشتراه، وهكذا عمل مخزون فيه، وبالتالي يعتبر كسبا يقوم على أساس عمل منفق، فيجوز وفقا للقاعدة في مدلوله الإيجابي أن يأخذ أجرة على هذا العمل المنفق. وأما الكسب المضمون الناتج عن ملكية رأس المال النقدي أن هذا التاجر أو الشخص الذي عنده أو المصرف الذي عنده هذا المال الرأسمالي يدفع هذا المال النقد، فيأخذ الفائدة على هذا، هذا الكسب الذي يأخذه أي الفائدة، أو بعبارتهم يأخذ أجرة رأس المال الذي يدفعه بالدين، فليس له ما يبرره نظريا، لأن التاجر الذي يستقرض 1000 دينار مثلا لمشروع تجاري بفائدة معينة سوف يدفع 1000 دينار في الوقت المحدد لمدة سنة، يدفع يرجع 1000 دينار لصاحب المال وزيادة عليه بمقدار 200 أو 250 دينار، هذه الزيادة تسمى فائدة. هذه الفائدة ما العمل الذي عمله صاحب المال في هذا حتى يجوز له ويبرر له أن يأخذ هذه الفائدة؟ وإلى الدائن دون أن يستهلك شيئا، المال نفس المال لم ينقص من المال شيئا حتى نعوضه بمال آخر، فالألف هو نفس الألف الذي دفعه، وفي هذا الحال تصبح الفائدة كسبا غير مشروعا. إما أن يؤخذ من مالك شيئا ويدفع عوضا عن هذا المال، هذا صحيح كما في الأجرة الذي يكتسبه إذا أنقص عملا الأجير، إذا أفسد العمل الذي استؤجر عليه لابد من دفع العوض. هنا لم ينقص من المال شيئا، 1000 دينار يدفعه للدائن من دون زيادة ولا نقيصة، الفائدة ما هو المبرر لأخذ هذه الفائدة؟ لم يكن كسب في البين حينئذ غير مشروع، لأنه لا يقوم على أساس أي عمل منفق فيندرج في المدلول السلبي للقاعدة. وهكذا يظهر أن الفرق بين الفائدة على رأس المال النقدي وبين الأجرة على أدوات الإنتاج في التشريع الإسلامي في ناتج عن اختلاف بين طبيعة الانتفاع برأس المال المسلف وطبيعة الانتفاع بأدوات الإنتاج المستأجرة. فانتفاع المقترض برأس المال لا يؤدي بطبيعته إلى استهلاك شيء منه، لم يستهلك، فإنما يدفع أخذ 1000 دينار يدفع له 1000 دينار من دون زيادة ونقيصة. وأما بالنسبة للأدوات يستهلك الأدوات في عمل معين، فهو في انهيار مستمر حينئذ، يأخذ العمل المنفق في داخل المخزون في داخل هذا الأداة والوسائل، إنما يأخذ ويستفيد من هذا العمل المخزون في هذه الأدوات إلى استهلاك شيء منه أو من العمل المتجسد فيه، لأنه مسؤول بحكم عقد القرض عن دفع المبلغ في الوقت المحدد، والنقد الذي يدفع وفاء للقرض في قوة النقد المقترض دون أي تفاوت. فحينئذ هذا 1000 الذي أخذه لابد أن يدفع له هذا 1000، هذا 1000 الذي يدفعه إذ كان مثليا فهو بمنزلة نفس 1000، لم يدفع شيئا زائدا ولا نقيصة عنه، نفس 1000 الذي أخذه، والآن المدار على المالية وليست على العينيات. فحينئذ دفع أخذ 1000 دفع 1000، المالية نفس المالية حينئذ، فلما الفائدة؟ الفائدة ما هو الكسب الذي حل لصاحب المال والدائن أن يأخذ هذه الفائدة؟ وحينئذ يمكن أن نضيف إلى مجموعة الأحكام، هذا ما يتعلق، ويمكن أن نضيف إلى مجموعة الأحكام التي تقدمت للكشف عن الترابط بين البناء والنظرية حكما آخر سبق أن تقدم ذكره، وهو الحكم الذي يقضي بعدم السماح للعامل في عقد المضاربة بالاتفاق مع عامل آخر. يدخل شخص عاملا في عقد مضاربة ليعمل ولكن يأخذ نسبة مئوية من الربح، فهو بعد ذلك يتفق مع عامل آخر بأقل من تلك النسبة المئوية حتى يأخذ جزءا من تلك النسبة في كيسه، يذهب كسب له. قلنا لا يجوز ذلك في عقد المضاربة، لا يجوز، هو الذي وقع العقد بين مالك السلعة أو مالك المال، وهو لا بد من تنفيذ العملية. أما يجعل شخص آخر مقامه مقابل نسبة مئوية أقل مما يأخذه، هذا لا يجوز، ذكرنا ذلك سابقا. وهو المعدم هذا مع عامل آخر على أن يقوم الأخير بالعمل لقاء نسبة مئوية من الأرباح أقل من النسبة التي حصل عليها العامل الأول. ومن الواضح أن المنع عن هذه العملية يتفق كل الاتفاق مع المدلول السلبي للقاعدة. فأنت يا أيها العامل الأول الذي كنت طرفا للعقد المضاربة، ما العمل الذي فعلته حتى تستحق هذا الجزء من الفائدة أو النسبة التي تأخذه؟ فالفائدة التي تأخذه بعد ذلك حرام باعتبار أنك لم تنفق عملا في البين. فإذا لم تنفق فالكسب عليه لا يكون جائزا بالنسبة إليه. القاعدة التي نمارس اكتشافها وهو رفض الكسب الذي لا يقوم على أساس العمل المنفق، لأن العامل الأول حين ينجز العملية الآنفة الذكر سوف يحتفظ لنفسه بالتفاوت بين النسبتين المئويتين، ويكون هذا التفاوت كسبا بدون عمل منفق. فمن الطبيعي أن يلغى وفقا للقاعدة العامة، بناء على هذه القاعدة، أن الكسب إذا لم يكن مبنيا على عمل منفق لا يجوز هذا الكسب. هذا ما يتعلق بالأمر الخامس، ثم الأمر السادس سيأتي بيانه إن شاء الله.